بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبول بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن طريف ابن جميل الثقفي البغلاني أبو رجاء المصري رحمه الله، كان حافظا حفاظ العلم، وقد عمر رحمه الله حتى أدرك الأبناء بالآباء، فقد روى عنه ثلاث طبقات من الطبقات التي يذكرها العلماء، فروى عنه من كان مثله في سنه كأحمد بن حنبل وعلي بن مديني وغيرهم، كذلك من هو أنزل منهم قليلا كالبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة، كذلك من هو أنزل منهم كالترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. فقد عمر رضي رحمه الله، وكذلك روى عنه أهل الكتب جميعا، وهو من التسعة الذين روى عنهم أهل الأمهات الست. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر، كان فقيها وعالما. قال الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، لتلاميذه لم ينشروا علمه، كان له مذهبا ثم انقرض. وكان الليث من علماء الأمة، وكان تاجرا تاجر في الزيت وغيره، لكن قالوا أنه لم تجب عليه زكاة مع كثرة أمواله، إلا أنه لم توجب عليه زكاة، فكان يفرق أمواله في الصدقة وفي غيرها، حتى أنه كان يعطي عطاء عظيما. ومن ذلك أن امرأة عجوز جاءت له بإناء صغير، كان يبيع عسلا وزيتا، فأرادت عسلا لكي تستشفي به، فأعطاها برميلا من العسل، وأرسل إليه مالك طبقا فيه حلوى، فرد الطبق وفيه ذهب. وكان مالك رحمه الله لا يأخذ من أحد المال إلا من الليث، وإذا أراد دينا أرسل إلى الليث، وهذا لأجل أنه يثق به وبكسبه، ولهذا كان إذا أراد دينا أرسل إليه، وأراد شيئا أرسل إلى الليث فأرسله إليه. وكان الليث رحمه الله ينفق على أهل الحديث مثل ما كان يفعل عبد الله بن مبارك، كان يتاجر بالزيت، وهذا المال الذي يكتسبه ينفقه على أهل الحديث حتى لا يركن إلى أحد، ولا أيضا يحوجهم المال فيتركون العلم ويتركون بث العلم. فكان يقول: هؤلاء إذا لم يعطوا لاحتاجوا إلى أن يعملوا فيتركوا العلم، ولا أرى شيئا أعظم من بعد النبوة من بث العلم. ولهذا رحمه الله كان يعطيهم الأموال لأجل أن يستغنوا عن غيره، يستغنوا بهذه الأموال. وكذلك كان الليث يفعل رضي رحمه الله يعطي أهل الحديث مالك والأوزاعي وغيرهم ويرسل إليهم بالأموال، وكان أيضا يتصدق على الناس، ولهذا ما وجبت عليه زكاة في ماله لأنه لا يترك المال. وهؤلاء بارك الله عز وجل لهم في الدين والدنيا، أنا بارك الله عز وجل لهم في الدين، أعطاهم هذا العلم العظيم والحديث والفقه، وكذلك بارك الله لهم في الدنيا. قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، أبو الزبير رحمه الله، وأبو الزبير كما ذكرنا من قبل اختلف فيه هل هو مدلس أو لا، وأخذ من قصة الليث عندما جاء إليه وقال له أعطيني حديث جابر، فأعطاه كتابين، فقال أكل ذلك سمعته من جابر؟ قال لا، منه ما سمعت ومنه ما لم أسمع، فقال فشر لي على ما سمعت، فأشار إليه. فلهذا فرواية الليث عن أبي الزبير تعتبر ليس فيها تدليس، لأن الليث لم يكتب إلا ما سمع، لم يكتب من حديث أبي الزبير إلا ما سمع. وهذا الحديث الظاهر أن أصله في صحيح مسلم، لكن اختصره الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم أكثر حديث الليث التي هي عن أبي الزبير ذكرها في صحيحه، أكثر الحديث التي رواها الليث عن أبي الزبير ذكرها في صحيحه، وأحيانا يذكرها من رواية ابن جريج أو زهير ابن معاوية، هؤلاء ممن روى من أتقن حديث أبي الزبير. وأبو الزبير أخذت أيضا عليه بعض الأشياء كما ذكرها شعبة، ولعل هذا الذي جعل شيخنا رحمه الله يقول حديث حسن على شرط مسلم، أنا لأجل الكلام الذي في أبي الزبير، وإلا فهو من حفاظ الحديث. قال عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله. أنا يحكي جابر هذه القصة التي حصلت في يوم الأحزاب يوم الخندق، قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله، والأكحل هو عرق من العروق المهمة التي إذا قطع لا يسد، فهو يكون في الذراع، في بطن الذراع، أنا في بطن الذراع، وهو من العروق التي تكون كبيرة وأيضا تكون متصلة بالجسم كله، مثل الأبهر الذي في الظهر، فهناك عروق تكون عروق كبيرة متصلة بالجسم، فإذا انقطع منها عرق تجد أنه لا ينسد بسهولة. فلهذا لما جاءه السهم في أكحله، وكان سعد رضي الله عنه فيه لامة ودرع، إلا أن الدرع غير سابق، ولهذا عائشة رضي الله عنها لما رأت درع سعد قالت رضي الله عنها، وهذه من حكمتها، لو أن سعدا يصبغ درعه، وجاء عند أحمد وفي السيرة لابن إسحاق أن عائشة رضي الله عنها لما مر سعد وكانت أمه متحصنة في الحصن معهم مع عائشة ونساء المسلمين، فقالت يا سعد الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمه تقول له الحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تتأخر، أنا تحثه على الإسراع. فقالت عائشة يوم سعد لو أن سعدا أسبغ ذرعه حتى يغطي يديه ورجليه، فقدر الله عز وجل عليه أنه يصاب في ذلك المكان في الأكحل. قال أو أبجله، والأبجل أيضا عرق يقال في قرب الأكحل ويقال أنه في الرجل. قال فحسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه، أن لأنه الدم يخرج منه كثيرا لما حسمه النبي صلى الله عليه وسلم، حسمه أي بالنار كواه، وكانوا يفعلون الحسم بالزيت الحار، يأتون بشيء من الشجر وغيره فيضعونه في الزيت الحار ثم يضعونه في الجرح حتى يحسم ذلك الجرح ويرقى الدم وينقطع. لكن لما كان هذا الجرح في الأكحل لم يحسم بل انتفخت يده، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيزيده فترك، فنزفه الدم فحسمه أخرى أي النبي صلى الله عليه وسلم فانتفخت يده. قال فلما رأى ذلك أي سعد بن معاذ قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه. وهذا حكمة من الله جل وعلا، وهذا أيضا ما يدل على الشواهد العظيمة التي لله عز وجل في خلقه، شواهد عظيمة لله عز وجل. فهذا جرح لا يرقى ولا يمسك دمه، لكن لما دعا الله عز وجل سعد بن معاذ فإنه لم تقطر منه قطرة، انسد هذا الجرح، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. وهذا كما قلنا من الشواهد العظيمة التي لله عز وجل في خلقه، وأيضا يدل على فضل سعد بن معاذ عند ربه سبحانه وتعالى، وقد بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، بل أن عرش الرحمن اهتز لموته رضي الله عنه، اهتز فرحا بقدومه رضي الله عنه، وقد كان قد أبلى بلاء عظيما في الإسلام وفي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة رسول الله، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر يا رسول الله امضي بنا، فلو استعرضت بنا هذا البحر وخطه لخضناه معك. وقد أسلم رضي الله عنه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان سيد بني الأشهل من الأوس، بل هو سيد الأوس جميعا، وكان سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. ولهذا لما حصلت غزوة أحد وتجمع الأحزاب وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم، جاء بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن شئت أن لا نقاتل معهم أو أن نمنعهم، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعطينا ثمر المدينة، ثم قالوا نصف ثمر المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس لي، لكن سأدعو السعدين، فدعا بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهم في هذا. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله إن كان هذا من الله فهو حكم الله، وإن كان رأي تراه فإننا قبل أن يكرمنا الله عز وجل ببعثتك ما نعطيهم شيئا من ثمارنا، أفنعطيهم الآن بعد أن أعزنا الله بالإسلام أو كما قال رضي الله عنه. فخرج ذلك اليهودي خاسئا وخائبا. ثم حصل ما حصل من الأحزاب، ورد الله عز وجل الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا سبحانه جل وعلا. وأيضا بعد ذلك لما حصل ما حصل من الأحزاب ورجع الأحزاب، رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلى بيته، وقيل أنه في الصباح كما جاء في حديث عائشة في البخاري. فلما اغتسل أو دخل بيته واغتسل، جاءه جبريل، جاء جبريل وهو لابس لامته، أي لامة الحرب وعدة الحرب من الدرع وغيره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وضعتم الحرب؟ والله ما وضعنا. فقال: إلى أين؟ فأشار إلى قريضة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لامته، وأمر أصحابه أن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة. فاجتمع الناس في بني قريضة، وأما سعد رضي الله عنه فكان يدعو الله عز وجل، فكان يقول: اللهم إن كان قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاقبض نفسي. وجاء في رواية أنه قال مثل ما جاء في هذا الحديث: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، أي أراد أن يحكم في بني قريظة لأنهم كانوا حلفاؤه، بنو قريظة كانوا حلفاء الأوس، فلهذا أراد أن لا يخرج من هذه الدنيا حتى يقضي بينهم. ولهذا فهم الذين رضوا بحكم سعد بن معاذ لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليهم أبو لبابة أن يستسلموا. وفي رواية أن أبا لبابة لما ذكر لهم الاستسلام فأشار إليهم أنه الذبح، أي أنكم ستذبحون، ومن ثم هرب أو أقصد رجع إلى المدينة وتندم على ما فعله. ولكن هذا جاء بإسانيد معضلة، لكن الصحيح أن سعد بن معاذ أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رقى دمه، وجاء في حمار، وهذا في الصحيحين حديث عائشة، جاء في حمار، وجاء كذلك في حديث أبي سعيد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا لسيدكم، لما نزلت قريضة على حكمه، فقال: قوموا لسيدكم، أو قال: قوموا لخيركم، والمراد قوموا أن ينزلوه لأنه كان جريحا، وليس المراد أنهم يريدهم أن يقوموا تعظيما لهم كما فهمه بعضهم، وإنما أراد أن يقوموا ينزلوه لأنه سيد الأوس. فقال: قوموا لسيدكم، كان يخاطب الأنصار، فقاموا وأنزلوه من حماره، فقال فحكم فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم، أو تسبى نساؤهم، تسبى تكون سبي، وذراريهم أي أولادهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت بحكم الله. في الصحيحين وجاء في خارج الصحيحين قال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقع، أي من فوق سبع سماوات. قال: حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحى نساؤهم، أو تستحيى نساؤهم، أنا تجعل عبيدا وإماء، يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت حكم الله فيهم. قال: وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. وهنا في هذه الرواية أنهم 400، وفي رواية ابن إسحاق أنهم 600، وذكر الواقدي أنهم 700، ولكن الرواية الصحيحة فعن الزهري وعن عروة بن الزبير وعن عاص بن عمر بن قتادة أنهم 600. فقد يكون كما قال بعض العلم، ذكر النووي رحمه الله وكذلك الحافظ بن حجر، أنهم 400 الرجال الذين معنى الذين هم من كبارهم أو أصولهم، ثم 200 من الأتباع معنى من أولادهم ومن نسائهم، فكانوا 400 أي قتلوا، وقتل أيضا أتباعهم ومواليهم، قتلوا أقصد ليس نساءهم، قتلوا أتباعهم ومواليهم فصاروا 600، وأما النساء فصاروا سبيا للمسلمين، وكذلك الأولاد، وكان من الأولاد عطية القرضي، وقد أسلم وحسن إسلامه وروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروى ذاك الحديث المشهور الذي أخذ منه العلماء علامة من علامات البلوغ وهي إنبات الشعر. قال وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات، وكان في المسجد لما جرح رضي الله عنه سعد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد حتى يزوره من قريب، أنا حتى لا يذهب إلى بيته، لكن جعله على عينيه، كان يحسمه النبي صلى الله عليه وسلم، يحسم جرحه ويزوره حتى انفتق جرحه رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أسمع، كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، حتى كنت أميز بكاء عمر من بكاء أبي بكر على أنهم بكوا رضي الله عنه. فقال لها علقمة يا أمة ألم تسمعي بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بكى ما يكثر أن يمسك لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، أي إذا خطل دمعة أمسك بلحيته، فمات رضي الله عنه في بعد 15 يوما من ذهاب الأحزاب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. وما مات حتى أقر الله عز وجل عينه في بني قريظة، وكان بنو قريظة هم آخر الطوائف من اليهود الذين أخرجوا من المدينة أو الذين قتلوا، وأما بنو النضير فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأما بنو قينقاع كذلك فهم أول طائفة، كانت المدينة فيها 3 طوائف وفيهم أتباع أيضا من اليهود، لكن الطوائف الكبيرة هذه بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. وكانت بنو قريظة حلفا للأوس، وبنو قينقاع وبنو النضير حلفا للخزرج، فأجلى أولا بنو قينقاع لأنهم خالفوا وكذلك خفروا الذمة وقتلوا امرأة من المسلمين، ثم بنو النضير أيضا خفروا الذمة ونقضوا العهد وأرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه الوحي أنهم أرادوا قتله، حتى أرسلوا من يضع الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في يقال أنه في دية كما جاء عن عروة بن الزبير وغيره، في دية أراد أن يستعين به، فقال بعضهم لبعض ألا يصعد رجل إلى سطح البيت ويضع على رأسه حجارة أو الحجرة كبيرة حتى نستريح منه؟ فأوحى الله عز وجل إلى نبيه بما استشاروا أو بما قالوا أو بما تناجوا، ثم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج من مكانهم ورجع إلى المدينة، ثم رجع وحاصرهم عليه الصلاة والسلام حتى خرجوا إلى خيبر أجلاهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه ما حملت إبلهم، أن يذهبون ويأخذون ما حملت إبلهم والباقي يتركونه. فهذا ما يذكر إن شاء الله تعالى في هذا المقام، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.